السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اقترب الحجيج من نيل مرادهم، فواشوقا إلى الحج. هذا موضوع هذا اللقاء، أننا نتكلم عن أسرار الحج حتى نشارك هؤلاء ونعيش بقلوبنا. فربما هناك أشياء أقعدت البدن ولكن لا يقعد القلب أبدا شيء إلا الغفلة والذنوب، نسأل الله السلامة. فإذا كان البدن قعد للحيلولة بينه وبين البصول إلى ما وصل إليه، فلا يقعد أبدا القلب، فلابد أن القلب يعزم ويشتاق ويحب ويود ويستحضر ويبصر ويفهم. كل المعاني دي محتاجين نحن نحاول بقدر الإمكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لهذا الأمر. أول شيء نريد نحن لكي نفعل هذا الأمر في هذه العشر هو الشوق إلى الحج. لازم تشتاق ولازم تحس بالشوق للحج. لو أردت أن تستثمر في هذه العشر، فمن أجل الاستثمارات أنك تشتاق إلى هذه العبادة. ليه؟ لأن العشر شرفت، زي ما رمضان شرف لنزول القرآن، شرفت العشر. لماذا؟ لأن الحج فيها، لأن عبادة الحج فيها، فأنت لازم تشتاق إلى الحج. ولما لا تشتاق إليه وهو الركن الخامس من أركان الإسلام؟ لما قال النبي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلا أن قال وحج البيت. فالمعنى ده مهم جدا جدا. لما لا تشتاق للحج وفيه تذهب إلى المكان الذي قال الله عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، لمكان بنته الملائكة والأنبياء، قيل بناء آدم وقيل بناء الملائكة، أما القواعد فقد رفعها إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. مكان ربنا اللي اختاره: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. هذا المكان مليء بالآيات البينات: الحجر الأسود وزمزم والمقام والملتزم والصفا المروة مزدلفة عرفة، كل ده نتكلم فيه إن شاء الله. العبادة فيه لا مثيل لها. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. يا على العبادة وعلى التضعيف وعلى شكر الرب جل وعلا لمن ارتحل إليه. لأن في ناس كتير الرحلة للترفيه وللدنيا يا جماعة سلسة وسهلة، ممكن ناس كتير جدا بترتحل وبترتب وتعمل ميزانيات لرحلات الدنيا، رحلات الترفيه، رحلات الماجستير، رحلات الدكتوراه، رحلات كل حاجة، والكلام ده مباح طالما مفيهوش معصية. لكن مين اللي بيرتب لرحلات الطاعة؟ فمن أتى هنا فقد ارتحل للطاعة، فلذلك نعامله معاملة أخرى. ولذلك هنا أثر من آثار اسم الله الشكور: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة فيما سواه. فليه ما نشتقش للحج وهو يهدم ما قبله؟ يا يهدم، بتشوفه كده بناء كده جاله قرار إزالة فتهدم، إيه اللي حصل؟ خلاص كأنه لم يكن موجود. فالحج يهدم ما قبله، انتهى خلاص، ما عادش في حاجة. ليه ما تشتقش للحج؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنديك إيه ولا إيه ولا إيه؟ ما لكش حاجة عندنا أنك تخش الجنة خلاص. إزاي ما تشتقش للحج والنبي يقول لنا ولكم: تابعوا بين الحج والعمرة؟ يا سلام، ما من خير إلا ودلنا عليه. بيقول لنا إيه؟ تابعوا. يعني واحد يقول لك خلي بالك، تابع فلان، يعني كسرة الانتباه لهذا الأمر، تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب، الفقير والكثير، الفقير في المال والفقير في الطاعة. عاوز حاجة خلاصة؟ عاوز مفعول السحر الذي ينفي الفقر والذي ينفي الذنوب هو متابعة الحج والعمرة. كيف لا تشتاق للحج؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة في ضمان الله، ومنهم ورجل خرج حاجا. إزاي ما تشتقش للحج وإن الحجاج وفد الله؟ يا سلام، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر مالهم وفد الله. يا سلام، شوف الكلام عامل إزاي. شوف لما أنت كده في يوم من الأيام يقول لك مين فلان ده الدكتور، مين ده مش عارف ده ضابط، مين ده في الجيش، مين ده مهندس، مين ده كذا، مين ده وفد الله، مين هؤلاء وفد الله. يا مش حابب انك تكون كده. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ازاي ما تشتقش للحج وتاركه 5 سنوات محروم إذا كان بإرادته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، إن عبدا أصححت له جسده وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. لا لا لا، ده محروم. ده أنت يجي لك كده قلب تكون معك كل الحاجات دي وما تجيش؟ إزاي ما تشتقش للحج وقد قال النبي فيه ما أهل مهل قط ولا كبر، يعني ما فيش حد على صوته بالتلبية والتهليل والكلام ده ولا كبر إلا بشر. قالوا بالجنة يا رسول الله، قال نعم. إزاي ما تشتقش للحج؟ هو البيت اللي ربنا طهره وطيبه للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. مش وطهر بيتي للزائرين، لا 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 لا. الله سبحانه وتعالى يعدد كل أصناف الداخلين، يقول طهروا عشان اللي بيطوفوا، وطهروا للي بيصلوا أيمئة، وطهروا للقائمين، طهروا للناس الركعين، طهروا للناس الساجدين. إيه ده؟ إزاي ما تشتقش الحج وهو مثاب الناس وأمن الناس؟ وإجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إزاي لا تشتاق للحج وفيه شعائر الله؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إزاي ما تشتاقش الحج وفيه قيام أمر الناس في المعاش والمعاد؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هو البيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق شرف وهو شريف، فليعبدوا رب هذا البيت. إزاي بقى ما تشتقش الحج وكل تفاصيله مبهجة؟ شوف مثلا رؤية الحجر واستلام الحجر. انت عشان تطوف بنبدأ من هنا، وهنقول ليه بنبدأ بقى وبنعيش معاني عاملة إزاي في الحتة دي. يقول النبي لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يا الجماد عارف مين اللي شغال كويس ومين اللي مش شغال، سبحان الله. فحتى الحجر، حتى الحجر. كيف لا يشتاق إلى الحج عبد وهو يعرف أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا. يا ما كانش فيه ذنوب. إزاي ما تشتقش للحج والنبي يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 مرات يعني، فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له حسنة. هتشرب زمزم؟ طعم وطعم وشفاء وسقم. اي حاجة هتقف عند عرفة؟ لا ده شغل تاني بقى خالص. ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. شوف اكبر من ايام من رمضان، اكثر من ايام رمضان. وبعديه كمان، وبعد الكلام ده كله اللي بيحصل يدنو يقترب سبحانه وتعالى دنو يليق بجلاله، ثم يباهي بهم. يا ربي، ثم يباهي بهم. تدفع فيها كام دي؟ تدفع فيها كام وتدفع فيها كام؟ دفعنا فلوس كتير عشان عمرو يدخل الجامعة الخاصة، ودفعنا فلوس كتير عشان نيرة تتجوز، ودفعنا فلوس كتير عشان نسافر بره ونحضر ونجيب الماجستير والدكتوراه. دفعنا قد ايه عشان الله سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ هم عاوزين ايه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن يريد الله سبحانه وتعالى أن ينطق الملائكة فتقول إن دول طائعين ودول يريدوا كذا وكذا وكذا. آه، مش دول اللي كنت بتقولوا أتجعلوا فيها؟ مش هم دول اللي كنت بتقولوا هيفسدوا في الأرض؟ مش هم دول اللي كانوا هيسفكوا الدماء؟ شفتوا بقى؟ الله أكبر. فالمعنى ده عم الإنسان يستحضره، يستحضر كده يوم عرفة: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم كده. إزاي ما تشتقش للحج وفي يوم الشعائر؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اليوم اللي فيه تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اليوم اللي فيه العظة والعبرة، اليوم اللي فيه الفداء والاستجابة، وفديناه بذبح عظيم. يا جماعة، ده اللي بيحلق، يا جماعة اللي بيحلق، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ماسك واحد واحد بيعمل حاجة بيديله ايه، حتى اللي بيعمل حاجة اعلى من التاني ده ياخد اعلى، ده الاتنين بيحلقوا. اه، بس مين اللي حلق وجاب موس كده وجاب زيرو؟ فلان. ومين اللي حلق كده حاجة خفيفة؟ علان. طيب، يقول النبي: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالتحليق أولا سبحانه وتعالى. حتى في ده، عشان تعرف قد ايه الرب الشكور يحاسبك. ده في اتنين راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الموضوع، فقال لهم ايه؟ أقول لكم، أنت عاوزين يعني؟ طب خدوا بقى. إيه هياخدوا إيه؟ قال: أما خروجك، واحد بيسأله يعني، قال له: أما خروجك من بيتك تأم البيت، أي تقصد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب لك الله بها حسنة. نعم، تمركزين؟ بكل خطوة، كل لما رجلك تتحرك، منين بقى؟ من أول ما تفتحت باب الشقة. لا، انت لسه قاعد في تونس ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في النمسا ولا في كندا ولا في استراليا، لسه ما وصلتش. لا لا لا، لسه احنا هنحاسبك عما توصل. لا، احنا مش هنحاسبك عما توصل حضرتك. اما خروجك من بيتك تأم، مجرد ما نويت تقصد البيت الحرام، فان لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. ويظل يعدد النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتير إن شاء الله هيجي معنا وقتها يعني، لكن يقول له إيه برضو: وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك، شوفوا النبي بيقول له ايه، شوفوا بيقول له ايه عشان تعرفوا انتوا هتدفعوا قد ايه، تدفعوا قد ايه الشوق اللي تدفعوه. بعض الناس ممكن يقول: احنا ليه نتكلم في الحاجات دي دلوقتي واحنا كده كده مش رايحين؟ ما انت مش هتاخد قرار الا عما الشوق يرتفع. لما الشوق يرتفع انت هتاخد قرار، عما الشوق يرتفع هتروح هتقلعي دلوقتي جزء من الذهب بتاعك وتحطيه في ظرف وتقولي: ده الحج والعمرة، أول ما يفتحوا الباب أنا هحج. لكن أنا مش جاي أكلمكم عشان تحجوا بقلبكم والموضوع ينتهي يوم 10 وخلاص والعيد فرحة وانتهى الموضوع. لأ، إحنا يا جماعة اللي هيطلع من اللقاءات دي مش واخد قرارات، هيكون خد حسنات إن شاء الله بحضور الدروس، لكن فاته الكثير من الخيرات. إحنا عاوزين نطلع واخدين قرارات. أنا عاوز أطلع خلاص، أنا محجتش، أنا هبيع ورثي، أنا محجتش، انتهى، لا صوت يعلو فوق صوت الحج. ازاي يكون عندك 35 ودخلة في 40 وحضرتك نفس الكلام وقاعد مشغول جدا انك تنقل من مكان لمكان ومن سيارة لسيارة وتعمل الكلام ده كله في الاخر خالص مش مشغول بالبيت؟ ليه؟ انت مش مؤمن ولا ايه؟ أنت فؤادك لا يهوي إلى هذا البيت، فاجعل أفئدة من الناس. أنت مش هينالك النصيب ده ولا إيه؟ لا تجد مؤمنا إلا وقلبه يشتاق إلى هذا البيت. فيقول النبي لو كان عليك، بيقول للراجل، مثل رمل عالج، لو عليك ذنوب بعدد الحصى بتاع رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا. أيام الدنيا قد إيه؟ مش هتعرفوها. طب خدوا اللي جاي لعلها تكون أسهل. أو مثل قطر السماء، تقدر تعد القطرات اللي بتنزل من السماء. يقول النبي لو كان عليك مثل هذا ذنوبا غسل الله عنك، غسل الله عنك. الله أكبر، الله أكبر. في حديث صححه الشيخ الألباني، يقول الله لهم وهم طالعين من يوم عرفة، قد ضمنت لكم التبعات. يعني اللي حج حج مبرور يقول لهم أنا ضمنت لكم كمان التبعات. يعني التبعات يعني ليك مشاكل عند حد، أنا سأرضي هذا الحد ده، إما أن يعفو عنك في الدنيا وإما أرضيه في الآخرة فيعفو عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وفي رواية أن بكل رمية نور لك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ويأتي علي إله وملك في هذا الوقت يقول له إيه؟ اعمل خلاص، أنت لسه جديد لانجا بقى، اشتغل صفحة جديدة. فسير القلوب أبلغ من سير الأبدان. فكم من واصل إلى البيت ببدنه وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الأعلى. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. المعنى ده مهم جدا اللي احنا نحاول بقدر الإمكان نستحضره. هنتكلم عن حضور المعاني الإيمانية والمشاهد والأعمال الخفية والباطنة في الحج، عشان نستحضر المعاني اللي بيجدها فعلا، يجدها من يذهب إلى العمرة والحج. ألم أقل لكم أن العمرة هي لإعمار الود؟ العمرة دي عشان تعمر الود، تعمر الود اللي بينك وبينه سبحانه وتعالى. كان واحد بيحكي عن تجربته، يقول وأتممت الحج، كانت الكعبة المشرفة لقاء. بقول كان في لقاء، شوف الناس عايشة ازاي. كان لقاء مع ذاتي، كان طوافي بحثا، وانا بطوف انا كنت ببحث عن نفسي. بتدور على ايه؟ بدور على حاجة يا جماعة، لان هنشوف دلوقتي ان الحج ده مضاد لحياة لا هدف. هو اصلا الحج القصد من البداية مضاد لحياة اللا معنى. الحج بيهزم جدا داخلك الغربة التي تعانيها. الحج ده اللي فيه اللي بيقرر الإنسان إن يعود إلى الله ويدفن كل أنانيته وكل حبه لذاته في أرض الميقات. فهو بيقول كان طوافي بحثا، ولما أن فرغت وسعيت وبعد السعي انزويت جانبا أنظر إلى ما حولي وأتملى حياتي. بعمل يتأمل كده ويشوف، يقول لقد كان لحجي ألا يكون إلا شعيرة، وفجأة كماء يتفجر من الأعماق تحول رواء بجس من داخل نفسي. بقول أنا حسيت كده أن في شلالات قاعدة بتطلع مني بعد نهاية الحج. وبدأ يبحث، يقول لا، في حاجة في الحج ده. خرج بيه أن الحياة ما هي إلا تلبية لنداء الله. وبيقول بقى أنه هو في الآخر خاص لما روح بيته لا إيه بقى؟ إيه اللي خرج بيه؟ يقول كنت منقبضا فأصبحت منشرحا، كنت أخشى الحياة وصروفها وأضحيت أهزأ منها ومن أحابيلها، كنت أهوى نفسي وأأتمر بهوايا وأضحيت أضبط جماحها وأسعى لضبطه. كان الهوى يثبت العزيمة، يثبط العزيمة ويفت من الإرادة. كانت غشاوة ترين على ذهني فلا أبصر، وانجلت الغشاوة. كنت مقمحة كالبعير المكبلة التي لا ترفع رأسها في شمم وإباء وترفض أن تقرع من الماء، وانحنيت بلا تأفف. وبدأ يحكي بقى كتير عن حاله. تعالوا نشوف بقى الناس دي بتوصل للكلام ده ازاي. الناس دي يا جماعة بيوصلوا ازاي؟ الناس دي من البداية عرفوا ان هم وفد الله، عرفوا ان الصحابة كانوا بيقولوا للنبي دعني استمتع يا رسول الله بشبابي، يقصدوا التمتع الحلال، التمتع بالعبادة، والنبي بيقول لهم استمتعوا بهذا البيت. فايه هو الحج؟ الحج هو القصد، والقصد الى شيء معظم، القصد الى شيء معظم. والحج يقولوا حجاج العين، إنسان حجاج العين هو عظم العين اللي بيحيط بالحدقة، المحيط بالحدقة ده اسمه عظم العين، فهو تجوف صلب أو متين بيحمي ضعيف بداخله. فالحج هو رحلة إلى الحمى، إلى الحصانة، من دخله كان آمنا، دخل البيت. الحج في سجود للعقل كما سيأتي معنا، تطوف حول حجر وتقبل حجرا وترمي حجرة وترجم حجرة. عبادة بتستخرج منك العبودية المحضة والرقة الخالصة. ولذلك في إحدى الأثار لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا. الحج يا جماعة إحنا بنحج حول البيت الذي رفعه إبراهيم، رفع القواعد في إبراهيم، إبراهيم اللي كان مشغول ببناء المستقبل، لأن إبراهيم هو بيبني كان بيدعي لينا، صح؟ كان بيدعي لينا نحن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فالدعاء ده كان بيذكرنا نحن، دعاء البناء ده مليء بالانكسار والرجاء. هذا البيت الذي نرحل له هو هو البيت اللي احنا بنتجه ليه كل يوم 5 مرات، فده عنواننا الدائم، ده البيت اللي احنا برضو بنتجه ليه واحنا ميتين والناس بتصلي علينا، فده العنوان الدائم. فالحج كأنه بيذكرك بالبوصلة، خلاص بقى ديك جيت للمكان اللي حياتك كلها انت متجه فيها، انت على طول متجه من يوم ما وعيت على الدنيا وعرفت يعني صلاة وانت متجه ليا النهاردة، خلاص بقى. فالحج هو الهدف اللي بيخليك دايما بتضبط البوصلة، هو الوجهة بتاعتك. الحج في استعراض بشري خاضع للواحد القهار سبحانه وتعالى. وكلما مضيت فيه وارتحلت في رحلة الحج كلما ابتعدت رويدا رويدا عن نفسك. مستحيل ترحل عن هذا المكان إلا أن تتحول، لازم من غصب عنك لازم هتلاقي أن فيه تحول. بتبدأ الحج ده بالنية، انت جاي ليه؟ هتنوي، يقول لك انا نويت الحج. والنية دي مهمة جدا يا جماعة، لان في اعمال لو نسيتها لها كفارة لها قضاء، لكن النية لو نسيتها فماذا انت فاعل؟ والنية دي النواة داخل الذرة، دي لكل حاجة بتترتب عليها. يعني يتقدم قدمي الى البيت ويبقى قلبي مغلولا معقورا، ينفع؟ ما ينفعش. ينفع يبقى بصري نحو البيت وقلبي لا يبصر حول العرش؟ ما ينفعش. فلازم تظبط نيتك من البداية، عشان النية دي اللي هتخليك، حضور النية دي هو خلاصة رحلتك من الآخر، حضور النية دي اللي هيساعدك في تغيير واديك الذي غير ذي زرع إلى يبقى وادي آمن. النية دي اللي هتخليك متشبه بإبراهيم ومعاك معول إبراهيم، وتبدأ بقى تخوض الرحلة دي بالمعول الذي دخله إبراهيم. النية، نية الولادة البيضاء، هتطلع كيوم ولادتك أم. ده عشان كده احنا في موسم ايه؟ موسم الاكتتاب بالبياض، هتتكتب في قائمة البياض نية انك تنال البركة، بركة الزمان وبركة المكان. فالواحد عما بينوي لا انت لازم تبقى مدرك تماما كويس انت رايح فين. اول خلاص نوينا وبدانا نرتحل، مش هنتكلم بقى في الايه، في موضوع الرحله وانك بتغادر وتركب الطياره، مش هنتكلم في الحته دي عشان الوقت. هندخل على طول ان احنا خلاص بدأنا هنحرم بقى، هنعمل ايه الواحد يستحضر ايه عشان تعرفوا ان الحجاج فين وايه العبادة اللي هم بيعملوها، عشان تبدأ بقى تتنافس، لانك لن تحصل على روح النفيسة الا اذا نافست. فالنفاسة بعد التنافس، لابد انك تنافس غيرك فترزق يعني حياة مليئة بالنفاسة. التجرد، يبدأ الإنسان يتجرد ويبدأ عشان يغتسل بعد النية دي، خلاص أنا ناوي حج وبتاع، طب يلا بسم الله، طب يلا، طب أول حاجة إيه بقى؟ الهيئة اللي هتقابل ربنا، الهيئة اللي هتقابل بها ربنا. إزاي هتقابل الله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة أنك تتجرد، تتجرد من إيه؟ من ظاهرك، اوعى تنسى أنك تتجرد من باطنك. التجرد في مشهب ذهاب الزينة، الزينة خلاص هتتشال، وانك تدرك. عشان كده يا جماعة ما فيش صورة في القرآن اسمها صورة الصلاة ولا الزكاة، لكن في صورة اسمها صورة الحج. اول حاجة فيها ذكر زلزلة الساعة، المكان اللي هتسيب فيه كل زينة، والمكان اللي هتنشغل عن كل زينة ظاهرة، ولن تنفعك الا الزينة الباطنة. فالتجرد والاغتسال ده في مشاهد منها او في معاني. مشهد ذهاب الدينة، ذهاب الزينة، معنى انت تستحضره ان خلاص الزينة ديت راحت كل حاجة. ومشهد انكشاف السوءة، يا سوءتك وانت بقى بتلبس الاحرام ويدوب على قد الاحرام ده وخلاص، فتحس كده انك خايف ان العورة تظهر. يا سلام لو الشعور ده يظل مسيطر عليك بس العورة الباطنة بقى، غيبة، نميمة، شهوات، شبهات، الحاجات دي كلها، وتبدأ تغتسل. وهنا ندخل بقى في مشهد التوسل إلى الله، وانت بتطهر الظاهر أن يطهر هو الباطن، بتتوسل بتطهير ما مكنك الله من تطهيره إلى تطهير ما لا يمكنك من تطهيره. فتقول يا رب أنا طهرت بدني، يا رب طهر قلبي وعالي، يا رب لو بإيدي أنا هطلع قلبي واغسله لكن مش بإيدي. وزي ما الجسد فيه نتوءات، تلاقي كده بين الصوابع البراجم كده، وتدنك تخلل صوابعك وتخلل شعرك عشان تطلع كل حاجة، القلب مليان برضو براجم شهوات ودواخل سوء ظن وثنايا كبر وعجب، فانت محتاج تستخرج كل الحاجات دي. مش هتعرف تستخرجها خالص إلا من طراحك بين يدي الله وإنك تتوسل ليه سبحانه وتعالى. الاغتسال بيذكرك بمشهد الغسل الأخير، لأن الإنسان اللي بيكون رايح خلاص ومسافر وداخل قبره بيغسلوه صح، فبيغتسل الإنسان دوت، لازم يغتسل. وبعد ما يغتسل بقى وخلاص ويلبس الإحرام، يقولوا له خلي بالك في محظورات للإحرام، ما ينفعش تتطيب، ما ينفعش تحط عطر، ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تقص ضوافرك، ما ينفعش تعمل شعرك، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ليه؟ الشريعة لا تريد منك أن تكون غير نظيف، لكن تريد أن تجملك، ولكن تجمل باطنك. الشريعة لا تريد أن تجمل القذارة الظاهرة بقناع زائف من الطيب. بعض الناس يعني أحيانا تلاقي معظم البعداء عن الإسلام الذين لا يعرفون النظافة لا يعالجون مصادر الرائحة، فهو مش عاوز يعالج مصدر الريحة العفنة، فيعمل إيه؟ يتفنن في العطور والكلام ده عشان يخبي هذا الايه، هذا الامر. كان المفترض ان يواجه المشكله انه يقتحمها. ميزه الشريعه تقول لك ما تنشغلش بقى بالروائح المزيفه دي بقى، ما تنشغلش بقى انك كل شويه قاعد مال تعطر نفسك والكلام ده. المعنى الباطني زي ما انت بتبقى مشغول قوي بالتعطير الجميل ده اللي هو المباح الآن، لا، عشان تنشغل بالتعطير الداخلي بقى. ركز، حاول تشوف، لان يا جماعة الانسان ده بيكون عارفين واحد ماسك ازازة مسك، ازازة مسك رائحة عالية جدا جدا، لو واحد ماسك ازازة مسك وبعدين أتته سنة من النوم، جات له غفلة كده فنام، إيده بتتفتح، لما إيده بتتفتح إيه اللي بيحصل؟ الإزازة دي اللي هيحصل فيها هتقع. فلما الإزازة دي تقع وتنكسر الناس هيشموا إيه؟ ماذا سيجد الناس بعدما تكسر هذا الهدي؟ هيجدوا رائحة نفاذة جميلة، صح؟ كذلك كل مخلص إذا مات انكسر مسكه، فإذا انكسرت زجاجته فاح عبيره. فعشان كده أنت مهم جدا تركز في الرائحة دي، فأول ما تغادر الناس كلها تبدأ تشم العطر ده، تقول يا في حاجة جميلة، يقول لك آه عطر انكسر. فالإخلاص ليه رائحة، وعلى فكرة يجدها أهل التوفيق. في ناس كده تقعد معاها تجلس معاها لابد إنك تشم هذا العبير. فالإحرام بيحرم عليك الأقنعة، الإحرام بيقول لك ما تقلمش، عما خلاص انت اغتسلت مفيش تقليم للأظافر ولا الشعر، بتدربك على أمرين، واحد الاستسلام مش بمزاجك بقى خلاص وقف. الحاجة التانية تغيير الأولويات، كنت دايما بقى هي أنا ما ينفعش أعيش إلا بكذا ولازم وشي وشعري وجسمي وظهري وبتاع الكلام ده كله، دي كانت أوهام انت عايش عليها، أوهام. النهاردة الإحرام بيربيك إنك اللي تسير جسدك وإنت اللي تريه وإنت اللي تتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فيك. أفضل عادة ألا يكون لك عادة، اخلع نعليك. سيدنا موسى سبقك لما راح للوادي المقدس خلع النعل، وأنت برضو كرجل ليك طريقة معينة في اللبس، ما بتلبسي الصنادل والحاجات دي اللي تغطي النعل، لا كعبك لازم يكون ظاهر كده ويدق الأرض ويقابل عشان يعيش شوية زي ما عاشت أسرة الخليل. طب ليه المرأة بدها انها محافظة على الهوية بتاعتها واللبس والكلام ده؟ لأن المرأة طول السنة معها ما يميزها، ما يعبر عن هويتها، فمش محتاجة ملابس تميزها بقى خلاص، لأن هي مميزة طول السنة طول العام. لبس الإحرام في مشاهد كتير انت محتاج تقف معاها. مشهد كفن بلا موت، تستحضر وانت لابسه كده والناس لابساه وشايفاه، ثوب المغادرة، ثوب المغادرة للأهل، ثوب المغادرة للوطن، ثوب المغادرة للعادة، ثوب المغادرة للمألوف، كل حاجة. بالمناسبة ده أقدس وأشرف اللباس، أول ما تلبسه كده تستشعر عما قريب سيتنفس الصبح، عما قريب ستنمو البذور التي ألقاها إبراهيم في الوادي غير ذي زرع، هتلاقي وديك بدأ يزدهر، بدأت تشعر بالبلد الأمان في قلبك، بدأت تشعر أن الناس تهوي إليك، بدأت تشعر أن الله سبحانه وتعالى سيخلد بعض ما تقوم به. مجرد بس ما تدخل في العملية دي فتدخل بزي مخالف لزي أهل الدنيا. مشهد نفي الهندام والزينة خلاص، حتى الراس اللي احيانا بتكون يعني علامه الاشاره نفي الاشاره خلاص ما عادش فيه اشاره. مشهد انك واحد من غمار الناس، مشهد التذكير بالعورات الباطنه خاصه عند النوم وانت جاي تنام ولا حاجه وانت لابس الاحرام ولا بتركب الباص ولا حاجه ورايح عرفه، تبقى ما خايف ان مش عارف ايه جزء من جسمك يبان وكده، فالعوره تكاد تنكشف لولا ستر الله سبحانه وتعالى. فلازم يبقى عندك قلق، زي ما القلق ده موجود يكون عندك قلق من ظهور العورة الباطنة، فلازم تشغلك. الإحرام ده اللي هو إيه يعني؟ هي اللحظة اللي بتبدأ فيه النية بالتفعيل. أنت نويت آه هتعمل إمتى؟ بالإحرام. أنا نويت أحج، هتعمل إمتى؟ بالإحرام. الإحرام ده يا جماعة كأنك صرت جزء من البيت الحرام، الإحرام يجعلك جزء من البيت الحرام، هتتخلى عن هويتك السابقة، عن ذاتك القديمة. البيت الحرام ده محرم على المشركين صح؟ ومحرم على الشرك كذلك. أول الإحرام أنت خلاص كأنك بتقول لقلبك حرام عليك أن ترى هذا الأمر، لا يشوب قلبك شيء بعد ذلك. ولذلك بعض الناس تلاقيه مع الإحرام ليه فنية كده، ما يجيبش الإحرام كده زينا كده ويروح يعمل أي حاجة، لا 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 ده ما يجي يشتري الإحرام ليه فلسفة وليه تدقيق. انتوا عارفين الجماعة اللي هما بقى بدنهم يفلسفوا وياخدوا مش عارف يشتروا ازاي، ويقول لك نروح عند محل ايه ونعمل ايه، لا ده في ناس عندها اداب لشراء ثياب الحرام ده. يعني في واحد كان بيحكي قصته وتجربته ازاي بيشتري هو ثياب الإحرام. بقول بختار أول حاجة، بختار المحل الذي لا يكثر الشراء من عنده، إن الناس ما بتشتريش منه عنده كتير. ليه؟ بيقول عشان حتى أجبره كسره. شوف أنا راح أشتري إحرام، أشتري من مين؟ أشتري من المحل البسيط. في ناس بقى مقبلة على واحد تاني، أنا أشتري من ده. ليه؟ النيات بقى، ما خلاص هو النهاردة يا جماعة ده الثوب، لأن النبي قال وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. فلازم يبقى فيه اهتمام، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده أنا لازم أهتم. فشوفوا الاهتمام بكل التفاصيل. لو يعمل إيه كمان؟ يقول أنا أشتري إحرامين، واحد ليا وواحد أتصدق بيه على أحد الحجاج، عشان يعني أنا لو حج وعمرة في لخبطة لعل التاني يجبرني. ده اسمه ايه بقى؟ تأمين العبادة. ده بيأمن، بس مش بيأمن التأمين الأرضي. أقول أيقول أنا لا أماكس، يعني ما بدنيش فاصل كتير في الحقيقة، حصل ياخد مني يعني 10 ريال زيادة ولا 10 جنيه زيادة، ما أحبش أنا لا بفاصل ولا ماكس في ثمن الشراء. ليه؟ لأن يعني يقول أنا كنت قبل كده شفت الفقهاء بعضهم يقول لا يماكس في شيء يتقرب به إلى الله. بعض الناس بيعمل نفسه ناصح عشان في الاخر خالص يقول لك لا 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 ده انا جبته ب 90 ريال، والتاني يقول له انا جبته بقى بكام؟ ب 87. يا سلام عليك. من الاشياء ان هو يقول انا حاطط ذكر، الذكر لازم اكون مركز جدا في ذكر اللباس. من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر. ده واحد عاوز الدنيا تنتهي من قبل ايه ما يعمل له حج. يعني ده واحد داخل بمعاني الاحسان. هو كده يا جماعه، هؤلاء تعلموا من رسولهم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. للاسف الحديث ده احنا كتير جدا منا بنستعمله فين؟ في امور الدنيا، واخدين النص ده سيف على اعناق بعضنا البعض. اقول لابني ذاكر واروح اقول له الحديث ده، لو واحد جاي يعمل عندي الغسالة أقول له الحديث ده، لو واحد شغال عندي مصمم أقول له الحديث ده، لكن لو واحد بيصلي ما أقولوش الحديث ده، لو واحد بيزكي ما أقولوش الحديث ده. طب ليه؟ ما هدي من أشرف الأعمال. فالمشهد ده مهم إن الإنسان يدرك هو إيه هو الإحرام. الإحرام ده، لبس الإحرام ده مش مجرد يلا بسم الله ويلا وبتاع الكلام ده كله، لا يا جماعة دي الهوية الخارجية للحاج. مش الشرطي ليه لبس والممرض والطبيب ليهم لبس، الحاج ليه لبس. وليه بيضاء؟ يا ترى هو علامة طهر ولا عشان هو شبيه بالكفن؟ ممكن يكون شبيه بالكفن، بس الكفن في الدنيا، الكفن بتاع القبر أنت بتلبسه ولن تملك ذاكرتك ولا عقلك يوم ترتديه. لكن النهاردة فرصة بقى إنك بترتدي الكفن، لكن أنت لسه ما زلت على قيد الحياة وقيد العمل، وما زلت تملك خياراتك. فبيقول لك يلا خد الخيارات بدل ما تلبسه تاني وما تعرفش تاخد اي حاجة. الكفن ما فيهوش جيوب وانت داخل قبرك، عارف ليه؟ لانك مش هتعرف تدخل مع قبرك وتاخد حاجة معاك. والاحرام ما فيهوش جيوب برضو، عارف ليه؟ لانك هتاخد حاجة وهتاخد متاع لن يكفي كل جيوب العالم عشان نحط فيه الحاجة اللي انت هتاخدها دي، فبرضو ما فيهوش جيوب، بس ده ما فيهوش جيوب عشان حاجة تانية. في زي موحد في الإحرام، صح؟ مهما حاولت انك تتمايز عن الناس مش هتعرف تتمايز في الموقف ده. تروح تقول بقى انا دفعت وهروح 5 نجوم وركبت الطيارة ودرجة اولى وعمل اعمل نفسك فيه، هنتقابل في لبس الإحرام. مهما حاولنا ان نتمايز، سواء بقى كان في شهادات، سواء في مناصب، سواء في مستحيل. ملابس الاحرام لنا بالمرصاد، مستحيل تتميز. الناس بطبيعتها بتحب ان الحاجه يكون عليها ماركه، يجيب اللاب اللي عليه ماركه، الموبايل اللي عليه ماركه، التيشيرت اللي ماركه، اللعبه حتى بتاعت ابنه ماركه، المدارس كل حاجه علامه مميزه. ملابس الإحرام بحد ذاته علامة. علامة على إيه؟ علامة على أشرف تجارة عرفتها البشرية في كل التاريخ. أشرف تجارة، خلاص دي ماركة. هذه المركه انت لازم تراجع نفسك فيها، انت فين منها، انت فين من المركه دي. المركه دي لابد انك تتشرف وتكون قريب منها. من المعاني الجميله ان ملابس الاحرام هم قطعتين، قطعه رداء، قطعه ازار ورداء، كانها ترمز للشريعه اللي بتلفك. ويقولك ممنوع انك تاخد حاجه مفصله عليه، ممنوع انك توصلها توصل اللبس ده بشيء مخيط والكلام ده، ممنوع انك تدخل على اللبس ده لبس تاني، هو لبس الاحرام فقط. زي الشريعه ما ينفعش ترقعها بحاجه تانية، الشريعه لازم تكون نقيه صافيه. وتدنك ماسك وخايف الان، الواحد لما يلبس قميص ولا سروال ولا اي حاجه، بنطلون ولا بتاع، مش خايف عليه ليه؟ متحكم والحزام ماسك وبتاع، وهو ماسك الاحرام دايما الان مكلبش كده بيده، ليه؟ لا يفلت منه. المفترض دينك تبقى كده، بتذكرك مع الاحرام ده ان دينك دنك ماسك فيه دايما، تبقى مش مجرد انك خلاص بقيت مسلم ان الموضوع انتهى، او ان انت مثلا خلاص في معنى جالك ان هيدنه موجود، دايما تعاهده، جددوا الايمان، فامسك فيه بتلابيبك. البياض للاحرام زي ما قلنا ان في معنى التطهير وفي معنى الاكتتاب في البياض، في استمراريه الطهر، في رايه استسلام. يقول لك دايما العمال بيلبسوا بدلة غامقة، صح؟ دايما لبسهم كده يكون غامق عشان الشغل وما يبانش عليه الايه القذارة وكده. ليه الحجاج بيلبسوا ابيض؟ لان الحج يعدك لتكون صحيفتك بيضاء، رغم ان الابيض ده عادي انت ممكن لو لبست لون تاني، بس سبحان الله تعارف الجميع دايما يلبسوا كده. ثم تيجي بقى في برضه في المحظورات اللقات الثلاثة بتاعت الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وبعض الحاجات بقى لا تستعمل طيب ولا ولا تؤذي حيوان، حتى الحيوان ما تؤذيهوش. ليه؟ عشان رحمتك تتدرب ان رحمتك تشمل كل شيء، وتستأصل الشر اللي داخلك، وتأمن كل من حولك. خلاص احنا اتفقنا. لا تستعمل طيب. ليه؟ ها يمكن الطيب ده يذكرك بقى تحط عطر كده معين فتتذكر مثلا وانت في الجامعة، ولا وانت مع حد تاني، ولا يوم البناء، ولا اي حاجة. يقولك لا 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 تستحضر اي اوقات ممتعة في الماضي، لانك في بيئة ستغرقك وستستنشق فيها عبير المودة والمحبة والرحمة، في عطر تاني انت هتشمه، فانت مش مشغول بالكلام ده. خلاص وقف كله، وقف كله، وحاول تقابل بقى القابل المتعة دي. حتى فلا رفس، فلا رفس دي بتضبط المشاعر والعواطف. انت رايح مع زوجتك، زوجتك دي مش مجرد بس العلاقة الخاصة، فيقولك يا سيدي طب انا بقى هلغي عنك العلاقة الخاصة خالص، مفيش علاقة خاصة ولا في مقدمات ليها. طيب ليه؟ هفتح لك ابعاد تانية في قلبك، بعد المودة بقى خليك حبها بس بدون ما تيجي من ناحية الحتة دي، بعد الرفقة صاحبها، بعد الصداقة خليك صديق ليها، بعد انتبه لحاجاتها النفسية، مش لازم كل حاجة قضاء الوتر، لا لا لا، دي مهمة وحلوة في الحياة بس أنا هشيلها لك هنا. ليه؟ عشان ترى الجمال الآخر اللي كتير بيغيب عنك. عاوزك تشوف يا آدم، تشوف الزوجة اللي هتكملك، مش شرط دايما هتكملك في النقطة دي. البعد اللي يخلي زكريا عاوز ولد من المرأة التي وصلت سن الايه شبه اليأس، اللي الزوجة العقيمة. طيب ليه عاوز؟ ليه؟ طب ما تقول يا رب انا عاوز ولد وزوجني. يقول له لا، انا عاوز من دي، انا عاوز من الوفية دي، انا مش عاوز من اي حد، دي بعينها انا عاوز منها. لا ده معاني عالية جدا جدا جدا. فلا رفض دي بتخليك توصل معاني معينة، انك تضبط مشاعرك، تضبط عواطفك، وتفتح لك ابعاد تانية خالص، تضبط حتى الحوار هتتكلم فيه. الموضوع ده ما تتكلمش فيه لو سمحت، اللي متعلق بالايه بالامور دي خاصه، وتبدا بقى تتهذب وتبدا كذا، تخش على الميقات. هتعمل ايه في الميقات؟ مش كل حاجه هنقولها في الدرس ده، هنرجئ بقى الموضوع ونكمل الميقات. هنروح الميقات، هنعمل ايه في الميقات؟ لان الميقات ده لوحده يعني سحر، ده بقى اللي اجتمع فيه جمال الزمان والمكان، ده اللي خلاص بقى ده الموقع اللي هتبدأ منه الشعائر عمليا هنا بقى خلاص. وده بالذات النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يشير علينا وهو بيقول ميقات اللي هيجوا من مصر كذا. طب مصر دي لسه ما أسلمتش، لكن كأنه كان يشير علي وعليك وهم جايين، الميقات بتاعهم هنا، يا سلام. فدعونا نتكلم عن الميقات، وبعدين نتكلم عن الرحلة إلى البيت، نتكلم عن الكعبة. إيه المفترض نعيشه وإحنا بنبص على الكعبة؟ إيه المفترض نعيشه وإحنا بنطوف، وإحنا بنشرب من زمزم، وإحنا بنستلم الحجر، وإحنا واقفين ورا المقام ونستحضر بقى إيه اللي نستحضره في الوقت ده، وإحنا رايحين للسعي، وإحنا رايحين وليه نبدأ بالصفا، وهنعمل إيه وإحنا رايحين للمروة، وبعد كده وإحنا رايحين لعرفة وقبلها التروية، وبعد كده بنسيب عرفة ورايحين مزدلفة، ويا سلام على المبيت الأنس ليلة العيد في مزدلفة، مبيت في صحراء المودة والرحمة. هنعمل ايه في الموضوع دوت واللي نستحضره، وبعدين ندخل بقى على الايه على الجمرة ونشوف القصة دي كلها، ساعتها نبدأ ناخد بالنا بقى ونعيش. وانا اعدكم ان شاء الله محسن الظن بربي ان هناك من سيحد ممن يسمعنا الان، بعدما يسمع هذا هيأخذ قرارات بينه وبين نفسه، والرب مطلع على الصدور والقلوب، وسيدبر علام الغيوب ما يأخذ بتلبيب القلوب إليه إلى هذا البيت. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة كل عام، ويأجرنا في هذا الحرمان، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق حسن العمل حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.